بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على رسول الله. غفر الله لك شيخنا ووالديك ومشايخك والمسلمين أجمعين. قال الإمام الفذ البخاري في كتابه الجامع الصحيح وفي كتاب العلم، قال رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزة. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ما يذكر في العلم من المناولة. بعد تكلم رحمه الله تعالى في باب السابق عن السماع وعن العرض، يعني عن أخذ العلم، كيف يؤخذ العلم؟ قديما كان يقول بالسماع وبالعرض. السماع وهو المحدد، يحدد تلامذته ومن صفوره يكتبون وراءه، والعرض يدفع اليهم الكتاب ثم يعرضونه على شكله. ذكر ايضا من امور التحمل وادوات التحمل بالمناوله والكتاب. المناوله هو أن يأتي الشيخ بكتابه الذي سمعه من شيخه فيدفعه إلى التلميذ فيقول له: هذا سماعي من شيخي فلان، أروي عني. مناولة. أو أنه ألف كتبا فيدفعها إلى التلميذ ويقول: هذه الكتب أبيها عني. إما أن ينسخ التلميذ ما يعود الأصل للشيخ، أو أنه يبقى الأصل عند الشيخ. هذه تسمى المناولة، وهذه معتبرة عند الجمهور على خلاف فيها، هي أقل من السماع والحفظ، لكن لا بأس به ومعتبر. وكذلك الكتاب عند أهل العلم معتبر، أن يكتب الشيخ إلى تلميذه بحديث أو أحاديث فيرويها عنه، كما قال يحيى بن سعيد الأنصاري للإمام مالك رحمه الله تعالى: اكتب لي من أحاديث ابن شهاب حتى أرويها. فكتب إلي نسخة فيها أحاديث ابن شهاب، فهي معتبرة وكان يرويها، وهي معتبرة، كتابة معتبرة. عثمان بن عفان لما اختلف الناس في القراءات جمع المهاجرين والأنصار، ثم أمر من يقوم بكتابة مصحف، وعند الاختلاف أن تكون لغة قريش هي المرجع. فبعد أن انتهى من ذلك نسخ منه مصاحف وأرسلها إلى الأنصار، دل على أن الكتاب، وجمعهم على ذلك، دل على أن الكتاب معتبر. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتب ويرسلها إلى الأنصار، وتكون معتبرة. وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقبلون إلا كتابا مختوما اتخذ خاتم، لأن الختم ينفي الشبهة عن التغيير في الخطاب الذي أرسل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل، أول خطاب، أول سرية خرجت السنة الثانية قبل بدر كان أميرهم عبد الله بن جحش أكسره بالحطام معه وقال لا تقرأه إلا في مكان كذا، يعني ذكروا أنه في نخلة ونخلة مكان نخلة بين مكة والمدينة لا تقرأه إلا في ذلك المكان، فأخذه وما فتحه إلا في ذلك ثم قرأه على أصحابه وقال لا تستكريها، يعني أصحابك من أراد أحبك أن تعرفه، وأمره أن يذهب يكون عينا وينقل أخبار قريش للرسول صلى الله عليه وسلم، فحصلوا على قافلة فقتل صاحبها وأخذوا ذلك، وكان أول غنيمة يغنمونها وأول قتيل في الكفر وأول قتيل في الكفر، دل على أن الكتاب معتبر إذا كانت معلومة معلومة، إذا كانت معلومة معروفة ويوثق من مؤديها، فهذه من مآلي من سياق التحمل وهي المناولة والكتابة، وقد كان العلماء يكتب بعضهم إلى بعض، فهذه سياق معتبر. أورد رحمه الله تعالى ذلك الحديث مثلا شيخي
عبد الله بن إسماعيل، إسماعيل بن عبد الله، قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب،
صالح عمر كيسان عن ابن شهاب محمد مسلم بن شهاب الزهري،
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس.
أورد رحمه الله تعالى أيضا حديث أنس رضي الله عنه في كتابة الرسول صلى الله عليه وسلم لملوك البلدان، دل على أن الكتاب معتبر وأنها من نقل العلم، كتابة من نقل العلم وحفظه والتحديد به، وهذا لا بأس به، كما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن خريص رضي الله عنه خطابه إلى كسرى، دل على أن الكتابة معتبرة، وعندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقبلون خطابا إلا وأن يكون مختوما اتخذ خاتم صلى الله عليه وسلم ليختم به، وعليه اسمه محمد رسول الله، وهذا توثيق حتى لا يأتي الوهم أو الشك في التغيير في الخطاب، وهذا دليل على اعتبار الكتابة وأنها نوع من أنواع التحمل والأداء. أورد رحمه الله تعالى الحكيم الطريق الشيخ محمد بن مقاتل المروزي قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي أن
قال أخبرنا شعبة
بن الحجاج
عن قتادة
قتادة بن
عامر السدوسي البصري عن أنس رضي الله عنه
مالك رضي الله عنه،
ثم قال رحمه الله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أن أبا مروة أن أبا مروة مولى عقيل مرة
أن أبا مروة مولى عقيل
أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، من حديث أبي واقد.
من قعد حيث ينتهي به المجلس، وهذه من آداب طالب العلم، هذا من آداب طلاب العلم وآداب الحلقات والجلوس، أن يدخل الإنسان ويجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يزاحم، لكن إذا رأى فرجة سدها، وهذا فيه دليل على التراص والتقارب والاستماع، لأن في ذلك الوقت ما كانت هذه الأجهزة التي تبلغ الصوت إلى مكان بعيد، فكانوا يقتربون من المتحدث حتى يستمعون إليه، ومن يكون منه قريب أسمع لمن هو أبعد من ذلك. ولهذا حتى يعني من آداب الطلب ومن آداب الطالب أن يكون قريبا من معلمه أو المتحدث إليه حتى يستمع ويفهم. قالوا: من رأى فرجة سدها، وهذا هو المطلوب، التقارب، التضام بسماع المحدث وكلامه. وورد به رحمه الله تعالى حديث أبي واقد الليلي. أبو واقد الليلي له ليس له إلا هذا الحديث في صحيح البخاري، حديث واحد هو هذا الحديث. يحكي تلك القصة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرس لأصحابه يعلمهم، وكذا ينبغي لمن عنده العلم أن يدرس للناس وأن يعلمهم وأن يبين لهم. فكان صلى الله عليه وسلم يدرس ويتحلق الناس حوله حلقة، وكذا ينبغي. فدخل ثلاثة، وقف على تلك الحلقة التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أحدهم فدخل من وسط الحلقة، وأما الآخر جلس في جانبها، وأما الثالث فعرض. هذا ليس فيه دليل على أن تحية المسجد ليست بواجبة، يقول دخلوا ما صلوا ما نقلوا الصلاة. قد يأتي يعني الإنسان يقول مثل هذا، وقد قيل أداء تحية المسجد واجبة لأحاديث أخرى. وأما تلك القصة، إما أن تكون قبل أن تكون واجبة، أو أنهم أدوا وما نقلنا من ذلك احتمال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب في صلاة الجمعة ودخل رجل وجلس قطع الخطبة، قال: صليت ركعتين؟ قال: قم وصلي ركعتين. الذي يتصوره الإنسان لو لم يكن هؤلاء أدوا تلك السنة، هل يتركهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قطع خطبة واجبة بخلاف الدرس الذي يلقيه، دليل على أنه إما أن تكون قبل فرضها، قبل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يتفرق قبل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو أنهم أدوا، وهذا هو الأقرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من كلامه أراد أن يخبرهم بخبر هؤلاء الذين دخلوا تلك الحلقة، فقال أحدهم: أما أحدهم فآوى، يعني دخل في الحلقة فآواه الله. وهذه من باب المقابلة، تلك الصفة من باب المقابلة، وهي فيها صفة الإيواء لله سبحانه وتعالى من باب المقابلة. وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه. وفي ما صفة الحياة، وهذه من الصفات الفعلية التي لها سبب، من الصفات الفعلية التي لها سبب. والله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأخبر الله سبحانه وتعالى بذلك. وهذه صفات فعلية تكون لها سبب، أما هذا فأواه الله، وأما الآخر فاستحي الله منه، وأما الثالث الذي أعرض عن العلم أعرض الله عنه من باب المقابلة، فالجزاء من جنس العمل. وهذا فيه جزاء المعرض عن تعلم العلم. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جعل الإعراض عن العلم وعدم تعلمه والعمل به من نواقض الإسلام. فواجب على المؤمن أن يتعلم، ليس كل العلم الذي يتعلم أمور عبادته وأمور صلاة صياما حجا زكاة إذا كان له أموال وما إلى ذلك مما يتعبد الله سبحانه وتعالى به، وهذا هو واجب. علم واجب وعلم كفاية، هذا هو العلم الواجب الذي ينبغي عليه أن يتعلمه التوحيد، يتعلم التوحيد، وأن يتعلم الشرك الذي ينقض ذلك التوحيد أو ينقصه، الشرك والبدع، وهذا علم واجب. كذلك العبادات، الطهارة، الصلاة وما يتعلق بها، الصيام، الحج، الزكاة، أركان الإسلام، وهذا هو الذي ينبغي، وهذا هو العلم الواجب الذي يتعلمه بقيته، وهو علم كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وهذه الأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى في كتاب العلم دليل على المسارعة إلى تلقي العلم والتعلم، وبيان للمعلم أن يجلس، الذي عنده علم يجلس للناس ويعلمهم بما عنده ولا يزيد، لا يتجاوز شيئا لا يتقنه، وإنما يأتي بما هو عنده ويتقنه. كل ذلك لا بد أن يكون له أصل، وهو أصله الكتاب والسنة وما عليه السلف، هذه الطريقة التي حث عليها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ
قال حدثنا إسماعيل،
إسماعيل بن أبي أويس،
عن مالك،
مالك بن أنس مالك، ومالك هو خال إسماعيل، هو خاله، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن
أن أبا مرة،
أن أبا مرة مولى عقيل، وقيل أنه مولى يعني عقيل لأنه كان ملازم له، وإلا قيل أنه مولى لأخته أو لأخيه أو إلى ذلك، إنما قيل أنه مولى له لملازمته. نعم، مولى عقيل بن أبي طالب، أن
عن أبي واقد الليثي،
عن أبي واقد الليثي، وأبو واقد الليثي ليس له إلا هذا الحديث في صحيح البخاري، لا يوجد له حديث آخر، هو حديث فرد.
ثم قال رحمه الله